أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الفقهاء أو الباحثين ذهبوا إلى أن الانتظار مطلوب لذاته، وهذا ما يمكن أن يلوح من بعض الروايات، بل من كثير من الروايات التي تحدثت عن مطلوبية الانتظار، مما يعني أن الانتظار صار مصبا للأمر الإلهي بالوجوب أو الاستحباب، وهذا يعني أنه لو كان واجبا فهو واجب نفسي وليس واجبا غيريا. لدينا قاعدة أنه الأصل أن ما يريده المولى يصب عليه طلبه مباشرة، ولكن بالتأمل وبالتتبع نصل إلى نتيجة مؤداها أنه لا يوجد تطابق دائم بين ما يكون مصبا للأمر أو النهي الشرعي وبين ما تعلقت به إرادته تبارك وتعالى. فقد يريد شيئا إلا أنه يصب الطلب على مقدمة من مقدمات ذلك الشيء، وقد يريد شيئا مثلا ويصب الطلب ويجعل متعلق الإرادة بظاهر الطلب شيء ملازم له في التحقق الخارجي. نحن وظواهر الكثير من الأدلة أن الانتظار مطلوب نفسي من قبل الشارع المقدس، ولكن التأمل في بعض الروايات يوحي لنا أن الشارع المقدس إنما صب طلبه على الانتظار كمعطى من معطيات الروايات المتعددة، لا لأجل الانتظار، وإنما باعتبار بعض الأشياء التي تكون ملازمة له، فإذا تحقق الانتظار تحققت تلك الأشياء. هذا يلوح من مجموعات من الروايات وليس من بعض الروايات. خذ لذلك مثلا بعض الروايات التي تحدثت عن أن الأصل المطلوب هو معرفة الإمام عليه السلام في زمن غيبته، وما أكثر الروايات التي تحدثت عن ذلك. مثلا في رواية ثعلبة ابن ميمون قال اعرف إمامك، نقلا عن الإمام المعصوم عليه السلام، اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر ثم خرج الإمام بلفظ القيام ثم خرج القائم عليه السلام كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه. وهذه الرواية ظاهرة بشكل واضح أن الأصل في زمن الغيبة هو معرفة الإمام عليه السلام. هذه رواية. من الروايات الأخرى رواية الحسن ابن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام. وأبو الحسن على الإطلاق بدون تقييد يراد منه الإمام الكاظم عليه السلام. سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الفرج، فقال أولست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ بأي شيء أو بأي نحو صار انتظار الفرج من الفرج؟ على كل حال يقول قلت للإمام لا أدري إلا أن تعلمني، فقال أي الإمام الكاظم عليه السلام نعم انتظار الفرج من الفرج، يعني كأن هذا الانتظار تحل به كربة للإنسان ومن أعظم الكرب على الإنسان أن يضيع الحق عليه. فإذا وفق الإنسان للانتظار فهذا يعني أنه في رتبة سابقة عرف الإمام ثم بدأ بانتظاره. فالفرج في معضلة يعيش فيها الإنسان أو يكون معرضا للوقوع فيها. والانتظار إنما صار من نفس الفرج باعتبار أن فيه توفيق من الله تبارك وتعالى وتفريج عنه كربة تتمثل في ضياع الحق أو ضياعه عن الحق.
طيب سمعت الشيخ، هنا سؤال، يعني ما علاقة انتظار الفرج بمعرفة الإمام؟ يعني
لا يكون انتظار للإمام إلا إذا كان في رتبة سابقة معرفة للإمام عليه السلام.
المعرفة يعني شخص
يعرف وجود الإمام لا أقل، يقر بأنه حي يرزق وأنه سيخرج في آخر الزمان، هذا المعطى الذي حركتنا باتجاه الروايات الشريفة. كيف تنتظر شخصا وأنت تشك في أصل وجوده؟ فالانتظار يقتضي أنك قد فرغت في رتبة سابقة أو فرغت في رتبة سابقة من معرفته وأنه موجود. في رواية ثالثة وهي رواية أبي خالد الكابولي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. هذا المدح الذي ذكرته الرواية في آخرها لأولئك الناس القائلين بأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أي المعتقدين بوجوده وبإمامته، إنما كان من خلال سياق الرواية الشريفة بأسباب على الأقل أحدها المعرفة، والذي وصفته الرواية أو عبرت عنه بهذا التعبير ما صارت به الغيبة بمنزلة المشاهدة، كما أن المشاهدة تورث العلم القطعي الذي لا لبس فيه، كذلك هؤلاء قد أوتوا من المعرفة مع أنهم لم يروا بأعينهم الوجود المقدس والمبارك للإمام عليه السلام، لكن معرفتهم كانت بنحو كأنهم يشاهدون الإمام عليه السلام. بالتالي حيثية أساسية على أساسها استحقوا هذا المدح، تمثلت هذه الحيثية الأساسية بمعرفة الإمام عليه السلام. من ذلك أيضا رواية عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في ذاك متى الفرج؟ فقال: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. والرواية واضحة الظهور بأن مسألة المعرفة هي القضية الأساسية، بحيث أنه الظهور حينئذ لا يكون مهما على المستوى الشخصي للفرد، أدركه أو لم يدركه، معضلته الأساسية معرفة الإمام والاعتقاد به. رواية إسماعيل بن محمد الخزاعي قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق عليه السلام، وأنا أسمع، فقال: تراني أدرك القائم عليه السلام أو عجل الله تبارك وتعالى فرجه؟ فقال: يا أبا بصير، ألست تعرف إمامك؟ فقال: إي والله. وأنت هو؟ وتناول يده. قال: والله، أي قال الإمام، فقال: والله ما تبالي يا أبا بصير، ألا تكون محتبيا في بسيفك في ظل رواق القائم صلوات الله عليه. فالرواية واضحة في أن الأمر الأساسي هي معرفة الإمام عليه السلام. هذه جملة من الروايات فيها إشارة قوية على أن شيئا مطلوبا أساسيا يكون ملازما للانتظار، يتمثل ذلك في معرفة الإمام عليه السلام. من ذلك مجموعة روايات وردت بعنوان تعظيم الأجر للثابت في زمن الغيبة.
طيب سمعت شيخ، قبل أن ننتقل لهذه الروايات هناك سؤال، يعني هناك تفضيل للزمن الذي للأقوام أو الناس الموجودة في الزمن الذي فيه غيبة الإمام باعتبار الإمام لم يشاهد. طيب الحجية موجودة يعني ملقاة على الناس، يعني ما هذا، لماذا هذا التفضيل؟
أنهم آمنوا بسواد على بياض، فالمقتضي للإيمان بالنسبة لمن كان معاصرا للمعصوم أقوى.
نعم.
وحينئذ لا يكون بروزا واضحا لتعبد أو عبودية الشخص إذا امتثل أمرا واضحا. وأما إذا صار المورد مما يمكن أن تأتي فيه الشبهات أولا، وكان أمرا غاية في الغرابة إذ لم يتحقق على مدى أكثر من 1000 سنة، 1300 سنة بل أكثر، أن بقي شخص حيا أولا وغائبا عن الأنظار كل هذه المدة، ويطلب منك لأجل قيام الأدلة على وجود هذا الإمام أن تعتقد فرق بين أن يكون الأمر الذي تطلب الاعتقاد به معقولا في نفسي بمعنى قريب التصديق أو لا يكون كذلك. تصرح الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم آمنوا بسواد على بياض، وسنأتي على ذكرها في طيات البحث القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. عودة على بحثنا، نقول المجموعة الثانية من الروايات التي يلوح منها أن الانتظار يطلب لأجل شيء أو أشياء ملازمة له. مجموعة الروايات التي تحدثت عن الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن بقي ثابتا في زمن الغيبة، من هذه الروايات رواية أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية. فقلت له: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. الرواية الثانية عن عمرو بن ثابت قال: قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام: من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد، وهذا بملاحظة عظم الثواب المترتب على هذا العمل يكشف لنا اهتمام الشارع المقدس بما جعل الثواب عليه والمتمثل بالثبات، وفي خصوص زمن الغيبة باعتبار ما أشرنا إليه قبل ذلك، ويأتي التعرض له بعد ذلك في هذه الحلقة. هذه هي المجموعة الثانية من الروايات التي يلوح منها أن الأصل هو المعرفة والبقاء على هذه المعرفة. نعم، قلنا إنه يمكن الاستدلال أو الاستئناس على الأقل على أن مطلوبية الانتظار باعتبار ما يلازمه ولذلك أكثر من طريق، الطريق الأول تمثل في استعراض مجموعة من الروايات أو مجاميع من الروايات، استعرضنا قبل الفاصل مجموعتين من هذه الروايات وأتينا بأمثلة على ذلك. القسم الثالث أو المجموعة الثالثة من الروايات ما يتحدث عن أن الانتظار يمنع من طول الأمد الذي يقس القلب، وفي ذلك إشارة إلى ما في سورة الحديد وهو قوله تبارك وتعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فرع قسوة القلب على طول الأمد. وهناك آية أخرى أيضا على لسان موسى عليه السلام حينما رجع لملاقاة ربه ونزلت عليه الألواح، كان يقول لهم: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحلل، إلى آخر الآية الشريفة في الآيتين، إشارة إلى سنة حاكمة على الناس. تتمثل هذه السنة بأنهم تقسو قلوبهم فيما لو طال الأمد، بل حتى مع وضوح الرؤية طول الأمد يجعل تأثير المعتقد بحسب الحالة العامة أقل تأثيرا على الناس. ومن هنا إذا استجابت الناس لرسالة وضعية كانت أو كانت سماوية وتفاعلوا معها وضحوا لأجلها، فإن ذلك الاندفاع لا يبقى على مر السنين على حاله، بل يضعف شيئا فشيئا. قلنا هذه سنة من السنن الحاكمة على البشر، لا من جهة النتيجة وأنهم لا بد أن تقسو قلوبهم، ولكن يوجد دافع أو يضعف الاهتمام بذلك الأمر الذي عفى عليه الزمن أو مرت عليه مدة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءهم ووقفوا معه تلك الوقفة في المدينة، الأنصار والمهاجرون على حد سواء، واجهوا عتاة القوم في معركة بدر ولم يكن عندهم شيء من الأدوات يعتد به، ليس في هذا الجيش إلا فرسين للمقداد ومرثد، وبالنسبة للأسلحة رماح أو سيوف لا تصل إلى 8، كان سلاحهم الإيمان. بعد سنة واحدة مع كل تلك الغنائم في واقعة أحد، مجموع من خرج معه 1000 من المسلمين قبل أن يصلوا إلى ساحة المعركة، 300 من هؤلاء إما غلب عليهم النفاق وظهر فرجعوا، أو على الأقل لم يكن الإيمان متمكنا في قلوبهم ما حدا مما بدا. مع تحقق هذه البشارة حينما خرجوا في واقعة بدر لم يكن عندهم إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإلا فكل الأسباب كانت تقول بأنهم سيهزمون في تلك المعركة كأنهم أكلة سهلة. لكن ما الذي حدث؟ طال الأمد ولو بمقدار يسير، ثم بدأ ذلك الأمر يأخذ أبعادا أخرى حتى إذا تقدمت السنين ولم تصل إلى مدة طويلة، مجموع ما عاشه رسول الله في المدينة إذا تجاوز 10 سنوات فبقليل جدا، أو 10 سنوات فبقليل جدا. ومع ذلك حينما عاش رسول الله في أيامه الأخيرة مريضا، كان قد حرم على أصحابه البقاء وترك جيش أسامة، ومع ذلك تركوه ولم يخرجوا بدعاوى مختلفة. بعد وضوح الأمر لا يوجد مسوغ بأن يبقى ولو كان لأجل الحرص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هناك من حاول قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة، وبدأت أصوات تعلو بين المسلمين يردون على رسول الله في بعض الموارد مما كان ينبئ به، حتى أنه حينما أراد أن يبلغ بمسألة الولاية كان يخشى على أصحابه ألا يستجيبوا، والله تبارك وتعالى شدد عليه أن يبلغ كما في سورة المائدة، وبين له أنه أنه هو الذي يعصمه من الناس، هذا مع وجود نوراني له عظيم الأثر كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وهذا في خصوص ما يرتبط بالأمر ما نجده في بعض الروايات كما فيما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندموا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. مع توجه الإنسان للانتظار وأنه يتعبد الله تبارك وتعالى به، حينئذ يكون أبعد أو يفترض أن يكون أبعد عن قسوة القلب، ومع ذلك قد لا يتخلص من هذا الإشكال.
طيب سمعت الشيخ، يعني هل لهذا السبب يعني نرى أن الأئمة لم يوضحوا يعني المدة الزمنية، هل هي بعيدة أم قريبة؟ يعني هذه الإبهام في هذه الروايات هل لهذا السبب؟
هذه إحدى الجهات، وإلا بالنسبة للأئمة لو صرحوا فإنه لا يقال طالت المدة فقط، بل على مدى أجيال، هذه الأجيال قد تصل إلى 30 جيل، إلى الآن 30 جيل لم يطل عليهم الأمد، وإنما سيجزمون بأن الإمام لا يظهر، وتلك طامة كبرى من حيث التأثير على الناس. الطائفة الرابعة، ما ورد من الأدلة مما يبين لنا أن عظم الأجر كان باعتبار شدة الصعوبة التي يواجهها الناس في البقاء على اعتقادهم. قلنا سيأتي الآن نقرأ بعض هذه الروايات. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصية طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام، اخترنا منها موضع الحاجة، أنه قال له: يا علي، واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجبتهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض، بمعنى حجب عنهم الحجة أي غاب عنهم، فآمنوا بسواد على بياض. في رواية أخرى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني إخواني. قيل: أما نحن إخوانك يا رب؟ قال: أنتم أصحابي. أو نص الرواية: فقال: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، إلى آخر الرواية، سيأتي التعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. رواية ثالثة عن أبي خالد الكابولي عن علي ابن الحسين عليه السلام قال: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. وبالتالي مع صعوبة المعتقد من جهة أنهم يؤمنون بالغيب، في سورة البقرة حينما يتحدث في أول الآيات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من أولى الصفات الذين يؤمنون بالغيب، وهذا يترجم مستوى من الإيمان أعلى مما لو كان هناك شواهد وأدلة حسية على المعتقد. وقد ذكرنا في القسم الأول قبل الفاصل في هذه الحلقة أنه المسألة ليست من المسائل الطبيعية، يقال سيولد لك ولد، مسألة طبيعية سيعمر 100 سنة، تصدق هذا الأمر وليس في ذلك غرابة، لكن حينما يقال لك سيولد لك ولد أو سيولد وسيوجد إنسان يعيش لأكثر من 1150 سنة وربما 1500 ربما 2000، حينئذ تستغرب أو لا؟ لا يكتفى بأنه حصلت حالة في التاريخ نص عليه القرآن أن نوحا عمر يدعو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه مفردة، ولو تحققت نظيرتها في الواقع التاريخي سابقا فيما وصل إلينا من التاريخ، لكن تبقى مفردة غاية بالغرابة أو في الغرابة، والنفس تستوحش من المعلومات الغريبة. بعد استعراض أمثلة من هذه المجموعات من الروايات التي يتبين لنا أن هناك جملة من النقاط المهمة لعل أساسها المعرفة، حينئذ يمكن أن نستأنس بأن الانتظار أريد لا لأجل أنه انتظار فقط، وإنما باعتبار بعض لوازمه، فالمطلوب هو اللوازم. ومن هنا حينما يقول له ليس مهما لك أن تنتظر، أنت ممن يريد الدنيا، المهم أنك تعرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. والأمر الثاني الذي يمكن أن يستند إليه لبيان أن الانتظار لا يراد لذاته، هو أنه قد ثبت عند مشهور الفقهاء شهرة مطبقة أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا كان الانتظار يراد لنفسه لذاته، لا أقول واجب نفسي وإنما يراد لذاته، مع علم الأئمة عليهم السلام بأن هذا الانتظار سوف لن يفضي إلى نتيجة، وسوف لن يدرك الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كيف يأمرون الناس في زمان يجزمون بأنهم لا يدركون الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ حينئذ يكون هذا الانتظار عبثي وبلا فائدة ولا مصلحة، بل ربما كان فيه بعض المفاسد، من جهة أنه يضيع على الإنسان فرصة كبيرة لأن يتعبد بطريقة أخرى، فيدعم مسألة تلبسه بلباس العبودية، يعمر دنياه وينعكس ذلك على الاقتصاد بالنسبة للمجتمع وغير ذلك من الآثار. هنا نقول إذا التزمنا بأن الانتظار مراد لنفسه، ولا أقصد بذلك أنه واجب النفسي، الواجبات النفسية الصلاة تراد لغيرها مع أنها واجب نفسي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مضافا إلى مجموعة أخرى من المصالح المترتبة، حينئذ نقول الأئمة عليهم السلام كانوا يجزمون بأن ظهور الإمام ليس بقريب، ومع ذلك أمروا بالانتظار. بل في الأئمة المتوسطين من سلسلتهم المباركة كان بعض من يعرفهم ويأتمر بأمرهم يقول تركت حياتي وأنا منتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا تدرك هذا الأمر، وإنما يقول لبعض أصحابه ولا أظنك تدركه. هذا في أكثر من مورد. بالتالي يصبح الانتظار أمرا عبثيا لا أقل بالنسبة للأجيال السابقة. فإذا أخذنا الانتظار بما هو انتظار، من الصعب جدا أن يكون موافقا للحكمة التي تدعو إلى التشريع.
طيب سمعت الشيخ، يعني هنا سؤال خلال دقيقة واحدة، يعني لماذا نرى أن كل يعني أهل زمان يظنون أن الإمام سيظهر في زمانهم؟ يعني ما هذه الحكمة؟
هناك مجموعة من المبررات التي تدعو الباحث والمتتبع في الروايات إلى أن يخرج عن موضوعيته في القراءة في جانب التطبيق للعلامات. من ذلك مثلا أمنية الفرج وأمنية الخلاص من الدنيا بمشاكلها، إذ أنهم يتوقون إلى الوقت الذي يظهر فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فتسقط بذلك جملة من الأعباء عن كواهلهم. والإنسان إذا أعيته الأسباب حينئذ يمكن أن يتمسك كما قيل بقش حالهم حال الغريق، الذي يعلم أن مثل هذه الخشبة الصغيرة أو القشة لا تجدي نفعا، إلا أنه يحاول ويكذب نفسه، عسى أن يكون بذلك نوع من المعين. هذا مضافا إلى ضغط ظلام الجهل على الإنسان، فلا يكتفي بالمعلومة النظرية. ولذلك كان المشركون في مكة حينما أتوا بالأصنام لم يقولوا إنها هي الآلهة، بل قالوا توجد موجودات مجردة وهذه حاكية عنها استجابة للضغط النفسي لأجل التخلص من ظلمة الجهل.
سماحة الشيخ كاظم القرغلي، في الختام الشكر الجزيل لك على هذه الكلمات الطيبة، شكرا لك سماحة الشيخ.
شكرا لكم، تقبل الله أعمالكم.
مشاهدينا الكرام، الشكر لكم أيضا على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.